على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسنادكم نكمل قراءة زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: فصل في ذكر شيء من الأدوية والأغذية المفردة التي جاءت على لسانه صلى الله عليه وسلم مرتبة على حروف المعجم. حرف الهمزة: إثمد، هو حجر الكحل الأسود يؤتى به من أصبهان، به من جهة المغرب أيضا. وأجمده السريع التفتيت الذي لفتاته بصيص وداخله أملس ليس فيه شيء من الأوساخ، ومزاجه بارد يابس ينفع العين ويقويها ويشد أعصابها ويحفظ صحتها ويذهب نعم ويذهب اللحم الزائد في القروح ويدملها وينقي أوساخها ويجلوها ويذهب الصداع الذي إذا اكتحل به مع العسل المائي الرقيق، وإذا دق وخلط ببعض الشحوم الطرية ولطخ على حرق النار لم تعرض فيه خشكريشة لم تعرض فيه خشكريشة ونفع من التنفط الحادث بسببه، وهو أجود أكحال العين لا سيما للمشايخ والذين قد ضعفت أبصارهم إذا جعل معه شيء من المسك. أترج ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. في الأترج منافع كثيرة، وهو مركب من 4 أشياء: قشر ولحم وحنض وبزر، ولكل واحد منهما مزاج يخصه. فقشره حار يابس ولحمه حار رطب وحنضه بارد يابس وبزره حار يابس. ومن منافع قشره أنه إذا جعل في الثياب منع السوس، ورائحته تصلح فساد الهواء والوباء، ويطيب النكهة إذا أمسكه في الفم، ويحلل الرياح، وإذا جعل في الطعام كالأبازير أعان على الهضم. قال صاحب القانون: وعصارة قشره تنفع من نهش الأفاعي شربا، وقشره ضمادا، وحراقه قشره طلاء جيد للبرص، وحراقة قشره طلاء جيد للبرص. وأما لحمه فملطف لحرارة المعدة، نافع لأصحاب المرة الصفراء، قامع للبخارات الحارة. وقال الغافقي: أكل لحمه ينفع البواسير. انتهى. وأبد كاسر للصفراء ومسكن للخفقان الحار، نافع من اليرقان شربا واتحالا، قاطع للقيء الصفراوي، مشهي للطعام، عاقل للطبيعة، نافع من الإسهال الصفراوي. وعصارة حمضه يسكن غلمة النساء وينفع طلاء من الكلف ويذهب القوباء. ويستدل على ذلك من فعله في الحبر إذا وقع في الثياب قلعه، وله قوة تلطف وتقطع وتبرد وتطفئ وله قوة تلطف وتقطع وتبرد وتطفئ حرارة الكبد وتقوي المعدة وتمنع حدة المرة الصفراء وتزيل الغم العارض منها وتسكن العطش. وأما بزره فله قوة محللة مجففة. وقال ابن ماسويه: خاصية حبه النفع من السموم القاتلة إذا شرب منه وزن مثقال مقشرا بماء فاتر، وإن دق وضع على موضع اللسعة نفع، وهو ملين للطبيعة مطيب للنكهة. وأكثر هذا الفعل موجود في قشره. وقال غيره: خاصية حبه النفع من لسعات العقارب إذا شرب منه وزن مثقالين مقشرا بماء فاتر، وكذلك إذا دق ووضع على موضع اللدغة. وقال غيره: حبه يصلح للسموم كلها، وهو نافع من لدغ الهوام كلها. وذكر أن بعض الأكاسرة غضب على قوم من الأطباء فأمر بحبسهم وخيرهم أدما لا يزيد لهم عليه، فاختاروا الأترج. فقيل لهم: لما اخترتموه على غيره؟ فقالوا: لأنه في العاجل ريحان، ومنظره مفرح، وقشره طيب الرائحة، ولحمه فاكهة، وحمضه أدم، وحبه ترياق، وفيه دهن، وحقيق بشيء هذه منافعه أن يشبه به خلاصة الوجود. هو المؤمن الذي السلف يحب النظر إليه في منظره من التفريح. أرز فيه حديثان باطلان موضوعان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما أنه لو كان رجلا لكان حليما، الثاني كل شيء أخرجته الأرض فيه ففيه داء وشفاء إلا الأرز فإنه شفاء لا داء فيه، ذكرناهما تنبيها وتحذيرا من نسبتهما إليه صلى الله عليه وسلم. وبعد فهو حار يابس، وهو أغزى الحبوب بعد الحنطة، وأحمدها خلطا يشد البطن شدا يسيرا ويقوي المعدة ويدبغها ويمكث فيها. وأطباء الهند تزعم أنه أحمد الأغذية وأنفعها إذا طبخ بألبان البقر، وله تأثير في خصب البدن وزيادة المني وكثرة التغذية خصب نعم قال وله تأثير في خصب البدن وزيادة المني وكثرة التغذية وتصفية اللون. أرز بفتح الهمزة وسكون الراء، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع، تفيئها الرياح تقيمها مرة وتميلها أخرى، مثل المنافق مثل الأرزة لا تزال قائمة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة، وحبه حار رطب وفيه انضاج وتليين وتحليل ولذع يذهب بنقعه في الماء ولذع يذهب بنقعه في الماء وهو عسر الهضم فيه
ولذعهم
نعم
مصدر
ولذع
اللذع هنا.
يذهب نعم جزاكم الله خيرا قال ولذع يذهب بنقعه في الماء وهو عسر الهضم وفيه تغذية كثيرة، وهو جيد للسعال ولتنقية رطوبات الرئة، ويزيد في المني ويولد مغصا أو مغصا ويولد مغصا مغص
أو
يعني سنة.
ويولد مغصا.
نعم ويولد مغصا وماني
وهو عسر
المز
الهضم وفيه تغذية كثيرة وهو جيد للسعال
لتنقل
ولتنقية رطوبات الرئة ويزيد في المني ويولد
ويولد
أو
مغص
ويولد مغصا. نعم،
نعم
ومثل من باب عسر الهضم.
نعم
نعم،
قال وترياقه حب الرمان اللمز اذخر. ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال في مكة لا يختلى خلاها، فقال له العباس رضي الله عنه
هذه
الا
الكلمة
الازمرة.
مضبوطة عند الشيخ عبد الرحمن أو عند حد من الإخوة في
حب
كلمة
الرمان
وترياقه حب الرمان الإيه؟
نعم ضم الميم وتشديد الزمع مع تسمع
المز
الكسر
هكذا؟
المسي نعم
نعم،
آه. نعم
ولكن
جزاكم
هو
الله
هنا
خيرا
عادة في الطبعة بتاعتنا دي بتتقدم منه بعض التشكيلات على الحرف إلى الحرف الذي قبله.
نعم جزاكم الله خيرا
آمين جميل.
قال وترياقه حب
هو
الرمان المز الرمان مستعمل عندنا اللي هو يقصد الحامضية تقريبا
تقريبا اللي هي
نستعمله بمعنى نقول
المزازة فيها.
في مزازة مزازة
أيوة نعم، تفضل شيخ مصطفى.
نعم
إذخر
جزاكم الله خيرا قال رحمه الله اذخر. ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال في مكة لا يختلى خلاها، فقال له العباس رضي الله عنه الا الاذخر يا رسول الله، فانه لقينهم ولبيوتهم. فقال الا الاذخر، والاذخر حار في الثانية يابس في الاولى، لطيف مفتح للسدد وافواه العروق، يدر البول والطمس ويفتت الحصى ويحلل الاورام الصلبة في المعدة والكبد والكليتين شربا وضمادا، وأصله يقوي عمود الأسنان والمعدة ويسكن الغثيان ويعقل البطن. حرف الباء بالطيخ، روى أبو داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل البطيخ بالرطب، يقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. وفي البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث، لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد، والمراد به الأخضر وهو بارد رطب وفيه جلاء، وهو أسرع انحدارا عن المعدة من القثاء والخيار، وهو سريع الاستحالة إلى أي خلط كان صادفه في المعدة، وإذا كان آكله محرورا انتفع به جدا، وإن كان مبرودا دفع ضرره بيسير من الزنجبيل ونحوه. وينبغي أكله قبل الطعام ويتبع به وإلا غث وقيأ. وقال بعض الأطباء إنه قبل الطعام يغسل البطن غسلا ويذهب بالداء أصلا. بلح روى النسائي وابن ماجه في سننهما عن هشام بن عروة عن ابنه عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا نظر إلى ابن آدم يأكل البلح بالتمر يقول بقي ابن آدم حتى أكل الحديث بالعتيق. وفي رواية كل البلح بالتمر، فإن الشيطان يحزن إذا رأى ابن آدم يأكله يقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. رواه البزار في مسنده وهذا لفظه. قلت الباء في الحديث بمعنى مع، أي كل هذا مع هذا. قال بعض أطباء الإسلام إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكل البلح بالتمر ولم يأمر بأكل البسر مع التمر، لأن البلح بارد يابس والتمر حار رطب، ففي كل منهما إصلاح للآخر، وليس كذلك البسر مع التمر، فإن كل واحد منهما حار وإن كانت حرارة التمر أكثر. ولا ينبغي من جهة الطب الجمع بين حارين أو باردين كما تقدم. وفي هذا الحديث التنبيه على صحة أصل صناعة الطب ومراعاة التدبير الذي يصلح في دفع كيفيات الأغذية والأدوية ومراعاة القانون الطبي الذي تحفظ به الصحة. وفي البلح برودة ويبوسة قال في البلح برودة ويبوسة، وهو ينفع الفم واللثة والمعدة، وهو رديء للصدر والرئة وهو رديء للصدر والرئة بالخشونة التي فيه، بطيء في المعدة يسير التغذية، وهو للنخلة كالحصرم لشجرة العنب، وهما جميعا يولدان رياحا وقراقر ونفخا، ولا سيما إذا شرب عليهما الماء، ودفع مضرتهما بالتمر أو بالعسل والزبد. بسر ثبت في الصحيح أن أبا الهيثم ابن التيهان لما ضافه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما جاءهم بعذق وهو من النخلة كالعنقود من العنب، فقال له هلا انتقيت لنا من رطبه؟ فقال أحببت أن تنتقوا من بسره ورطبه. البسر حار يابس ويبسر أكثر من حره، ينشف المعدة ويحبس البطن وينفع اللثة والفم، وأنفعه ما كان هشا وحلوا، وكثرة أكله وأكل البلح يحدث السدد في الأجشاء. بيض ذكر البيهقي في شعب الإيمان أثرا مرفوعا أن نبيا من الأنبياء شكا إلى الله سبحانه الضعف، فأمره بأكل البيض، وفي ثبوته نظر، ويختار من البيض الحديث على العتيق، وبيض الدجاج على سائر بيض الطير، وهو معتدل يميل إلى البرودة قليلا. قال صاحب القانون ومحه هكذا، ومحه نعم حار رطب يولد دما صحيحا محمودا ويغذي غذاء يسيرا
يعني
ويسرع
يكون
الانحدار.
الشهرة يعني اللي هو
نعم
الفطار.
نعم جزاكم الله خيرا.
أهلا.
قال صاحب القانون ومحه حار رطب يولد دما صحيحا محمودا ويغذي غذاء يسيرا ويسرع الانحدار من المعدة إذا كان رخوا. وقال غيره مح البيض مسكن للألم مملس للحلق وقصبة الرئة نافع للحلق والسعال وقروح الرئة والكلى والمثانة مذهب للخشونة لا سيما إذا أخذ بدهن اللوز الحلو ومنضج لما في الصدر ملين له مسهل لخشونة الحلق وبياضه إذا قطر في العين الوارمة ورما حارا برده وسكن الوجع إذا لطخ به حرق نعم وإذا لطخ به حرق النار نعم وإذا لطخ به حرق النار أو ما يعرض له لم يدعه يتنفط، وإذا لطخ به الوجع منع الاحتراق العارض من الشمس، وإذا خلط بالكندر ولطخ على الجبهة نفع من النزلة. وذكره صاحب القانون في الأدوية القلبية، ثم قال وهو إن لم يكن من الأدوية المطلقة فإنه مما له مدخل في تقوية القلب جدا، أعني الصفرة، وهي تجمع ثلاثة معان: سرعة الاستحالة إلى الدم، وقلة الفضلة، وكون الدم المتولد منه مجانسا للقلب خفيفا مندفعا إليه بسرعة. ولذلك هو أوفق ما يتلافى به، ما يتلافى هكذا
نعم
ولذلك هو أوفق ما يتلافى به عادية الأمراض المحللة لجوهر الروح. بصل روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن البصل فقالت إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه بصل. وثبت عنه في الصحيحين أنه منع آكله من دخول المسجد. والبصل حار في الثالثة، وفيه رطوبة فضيلة ينفع من تغيير من تغير الماء المياه ينفع من تغير المياه، ويدفع ريح السموم، ويفتق الشهوة، ويقوي المعدة، ويهيج الباء، ويزيد في المني، ويحسن اللون، ويقطع البلغم، ويجلو المعدة، وبزره يذهب البهقة.
كيف بذره؟
نعم. يا كذا عندي.
نعم،
قال: وبزره يذهب البهقة، ويدلك به حول داء الثعلب فينفع جدا، وهو بالملح يقلع السآليل، وإذا شمه من شرب
يقلع،
دواء مسهلا. نعم.
يقلع.
وهو بالملح يقلع السآليل، وإذا شمه من شرب دواء مسهلا منعه من القيء والغثيان، وأذهب رائحة ذلك الدواء، وإذا استعط بمائه نقى الرأس، ويقطر في الأذن لثقل السمع والطنين والقيح. نعم، والطنين والقيح.
الطنين بنون مكسورة فقط يعني.
نعم، جزاكم الله خير. قال: ويقطر في الأذن لثقل السمع والطنين والقيح والماء الحادث في الأذنين، وينفع من الماء النازل في العينين
الطنين
اتحادا.
المقصود به الصوت الذي يسمع في الأذن،
نعم.
طنت الأذن طنينا.
قال: وينفع من الماء النازل في العينين اكتحالا، يكتحل ببزره مع العسل لبياض العين، والمطبوخ منه كثير الغذاء، ينفع من اليرقان والسعال وخشونة الصدر، ويدر البول، ويلين الطبع، وينفع من عضة الكلب غير الكلب إذا نطل عليه ماؤه
الكلب
بملح.
غير الكلب اللي احنا
نعم.
نسميه المسعور يعني.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال: وينفع من عضة الكلب غير الكلب إذا نطل عليه ماؤه بملح وسذاب، وإذا احتمل فتح أفواه البواسير.
كأني كلمة احتمل هذه يعني مثل اللبوس.
نعم. طيب، جزاك
وأظن في بعض البلاد ما زالوا يسمونها التحاميل.
نعم، في سوريا يقولون هكذا، يسمونه هكذا. نعم، جزاكم الله خير. قال: أما ضرره فإنه يورث الشقيقة، ويصدع الرأس، ويولد أرياحا، ويظلم البصر، وكثرة أكله تورث النسيان، ويفسد العقل، ويغير رائحة الفم والنكهة، ويؤذي الجليس والملائكة، وإماتته طبخا تذهب بهذه المضرات منه. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم أمر آكله وآكل الثوم وآكل الثوم أن يميتهما طبخا، ويذهب رائحته مضغ نعم ويذهب رائحته مضغ ورق السذاب عليه.
ويذهب رائحته.
جزاكم الله خيرا. قال: ويذهب رائحته مضغ ورق السذاب عليه. باذنجان في الحديث الموضوع المختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباذنجان لما أكل له. وهذا الكلام مما يستقبح نسبته إلى أحد العقلاء فضلا عن الأنبياء. وبعد، فهو نوعان: أبيض وأسود، وفيه خلاف هل هو بارد أو حار، والصحيح أنه حار، وهو مولد للسوداء والبواسير والسدد والسرطان، يفسد اللون ويسوده ويضر بنتن الفم، والأبيض منه المستطيل عار من ذلك. حرف التاء تمر، ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تصبح بسبع تمرات، وفي لفظ: من تمر العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله. وثبت عنه أنه أكل التمر بالزبد، وأكل التمر بالخبز، وأكل نعم وأكل أكل نعم وثبت عنه أكل التمر بالزبد، وأكل التمر بالخبز، وأكله مفردا، وهو حار في الثانية، وهل هو رطب في الأولى أو يابس فيها، على قولين. وهو مقوي للكبد، ملين للطبع، يزيد في الباء، ولا سيما مع حب الصنوبر، ويبرئ من خشونة الحلق، ومن لم يعتده كأهل البلاد الباردة فإنه يورث لهم السدد، ويؤذي الأسنان، ويهيج الصداع، ودفع ضرره باللوز والخشخاش. وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن بما فيه من الجوهر الحار الرقيق يقتل الدود، فإنه مع حرارته فيه قوة ترياقية، فإذا أديم استعماله على الريق خفف مادة الدود وأضعفه وقلله أو قتله، وهو فاكهة وغذاء ودواء وشراب وحلوى. تين، لما لم يكن التين بأرض الحجاز والمدينة لم يأتي له ذكر في السنة، فإن أرضه تنافي أرض النخل، ولكن قد أقسم الله به في كتابه لكثرة منافعه وفوائده. والصحيح أن المقسم به هو التين المعروف، وهو حار وفي رطوبته، نعم هو حار وفي رطوبته ويبوسته قولان، وأجوده الأبيض الناضج القشر، الناضج القشر يجلو رمل الكلى والمثانة ويؤمن من السموم، وهو أغذى من جميع الفواكه، وينفع خشونة الحلق والصدر وقصبة الرئة، ويغسل الكبد والطحال، وينقي الخلط البلغمي من المعدة، ويغذو البدن غذاء جيدا، أو نعم ويغذو البدن غذاء جيدا، إلا أنه يولد قبل إذا أكثر منه جدا، وينفع العصب، وهو مع الجوز واللوز محمود، وهو مع الجوز واللوز محمود. قال جالينوس: وإذا أكل مع الجوز والسذاب قبل أخذ السم القاتل نفع وحفظ من الضرر.
اسمه
ويذكر عن
الجوز،
أب
صحيح؟
نعم جزاكم الله خيرا.
نعم،
نعم
الجوز واللوز،
الجوزي،
أظن هكذا.
نعم نعم ويذكر عن ابي الدرداء رضي الله عنه اهدى الي الى نعم اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم طبق من تين، فقال كلوا، واكل منه وقال لو قلت ان فاكهة، نعم
كأنها أهدية
نعم جزاكم
لما
الله
كان
خيرا.
كلمة طبق يعني.
نعم قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم طبق من تين، فقال كلوا، وأكل منه وقال لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة قلت هذه، لأن فاكهة فكلوا منها فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس، وفي ثبوت هذا نظر، واللحم منه أجود ويعطش المحرورين، ويسكن العطش الكائن عن البلغم المالح، وينفع السعال المزمن، ويدر البول، ويفتح سدد الكبد والطحال، ويوافق الكلى والمثانة. ولأكله على الريق منفعة عجيبة في تفتيح مجاري الغذاء، وخصوصا باللوز والجوز. وأكله مع الأغذية الغليظة رديء جدا، والتوت الأبيض قريب منه، لكنه أقل تغذية وأضر بالمعدة. تلبينة، قد تقدم إنها ماء الشعير المطحون، وذكرنا منافعها وأنها أنفع لأهل الحجاز من ماء الشعير الصحيح. حرف الثاء، ثلج، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وفي هذا الحديث من الفقه أن داء يداوى ضده قيل يضاد الثلج والبرد. والماء البارد، ولا يقال ان الماء الحار ابلغ في ازاله الوسخ، لان في الماء البارد من تصليب الجسم وتقويته ما ليس في الحار، والخطايا توجب اثرين: التدنيس والارخاء، فالمطلوب مداواتها بما ينظف القلب ويصلبه، فذكر الماء البارد والثلج والبرد اشاره الى هذين الامرين. وبعد، فالثلج بارد على الاصح، وغلط من قال حار، وشبهته تولد الحيوان فيه، وهذا لا يدل على حرارته، فإنه يتولد في الفواكه الباردة وفي الخل، وأما تعطيشه فلتهيجه الحرارة لا لحرارته في نفسه، ويضر المعدة والعصب، وإذا كان وجع الأسنان من حرارة مفرطة سكنها. ثوم، هو قريب من البصل، وفي الحديث من أكلهما فليمتهما طبخا، وأهدي إلي طعام فيه ثوم، فأرسل به إلى أبي أيوب الأنصاري، فقال: يا رسول الله تكرهه وترسل به إلي؟ فقال: إني أناجي من لا تناجي. وبعد، فهو حار
وكان
يأسي ماء
بيحيى هو
قوي
أبو
وإزالة.
أيوب نفسه.
نعم قال: وبعد، فهو حار يابس في الرابعة، يسخن تسخينا قويا ويجفف تجفيفا بارغا نافع
يسخن
للمبرودين.
ويجفف أو ماذا؟ يسخن، نعم. نعم. كلمة في الرابعة وفي الثالثة كأنها درجات يعني الحر.
أو أوقات
أوقات، كيف أوقات؟ يعني
ممكن، لا
في
أوقات
الصبح، في
السنة،
الظهر، في العصر.
لا أوقات السنة يعني الربيع الشتاء الصيف، الأوقات الأربعة يعني اللي في السنة.
ممكن. نعم نعم
نعم جزاكم
نعم
الله خيرا. قال وبعد: فهو حار يابس في الرابعة يسخن تسخينا قويا ويجفف تجفيفا بالغا نافع مما زاده بالغني. ولمن اشرف على الوقوع في الفالج وهو مجفف للمني مفتح للسدد محلل للرياح الغليظه هاضم للطعام قاطع للعطش مطلق للبطن مدر للبول يقوم في لسع الهوام وجميع الاورام البارده مقام الترياق. واذا دق وعمل منه ضماد على نهش الحيات او على لسع العقارب نفعها وجذب السموم منها ويسخن البدن ويزيد في حرارته ويقطع البلغم ويحلل النفخ ويصفي الحلق ويحفظ صحه اكثر الابدان وينفع من تغير المياه والسعال المزمن ويؤكل نيئا ومطبوخا ومشويا وينفع من وجع الصدر من البرد ويخرج العلق من الحلق. وإذا دق مع الخل والملح والعسل ثم وضع على الضرس المتآكل فتته وأسقطه على الضرس الوجع سكن وجعه وإن دق منه مقدار درهمين وأخذ مع ماء العسل أخرج البلغم والدود. وإذا طري بالعسل ومن مضاره أنه يصدع ويضر الدماغ والعينين ويضعف البصر والباه ويعطش ويهيج الصفراء ويجيف رائحة الفم ويذهب نعم ويذهب
ويزيف أظن هكذا
نعم
يجعلها كالجيفة يعني
نعم قال ويذهب رائحته أن يمضغ عليه ورق السذاب. سريد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد وإن كان مركبا فإنه مركب من خبز ولحم، فالخبز أفضل الأوقات واللحم سيد
الأقوات
الإدام الأقوات. نعم جزاكم الله خيرا. قال: فالخبز أفضل الأقوات واللحم سيد الإدام، فإذا اجتمع لم يكن بعدهما غاية، وتنازع الناس أيهما أفضل، والصواب أن الحاجة إلى الخبز أكثر وأعم، واللحم أجل وأفضل، وهو أشبه بجوهر البدن من كل ما عداه، وهو طعام أهل الجنة. وقد قال تعالى لمن طلب البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. وكثير من السلف على أن الفوم الحنطة، وعلى هذا فالآية نص على أن اللحم خير من الحنطة. حرف الجيم جمار قلب النخل. ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ أتي بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة مثل الرجل المسلم لا يسقط ورقها. الحديث: والجمار بارد يابس في الأولى يختم القروح وينفع من نفس الدم واستطلاق البطن وغلبة المرة الصفراء وثائرة الدم وليس برديء الكيموس ويغزو غذاء يسيرا وهو بطيء الهضم وشجرته كلها منافع. ولهذا مثله النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل المسلم لكثرة خيره ومنافعه. جبن في السنن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين وسمى وقطع، رواه أبو داود. وأكله الصحابة رضي الله عنهم بالشام والعراق، والرطب منه غير المملوح جيد للمعدة، هين السلوك في الأعضاء، يزيد في اللحم ويلين البطن تليينا معتدلا، والمملوح أقل غذاء من الرطب وهو رديء للمعدة مؤذ للأمعاء، والعتيق يعقل البطن، كذا المشوي وينفع القروح ويمنع الإسهال، وهو بارد رطب، فإن استعمل مشويا كان أصلح لمزاجه وتعدله وتلطف جوهره وتطيب طعمه ورائحته. والعتيق المالح حار يابس نعم حار يابس وشيئه يصلح أيضا بتلطيف جوهره وكسر حرافته لما تجذبه النار منه من الأجزاء الحارة اليابسة المناسبة لها. والمملح منه يهزل ويولد حصاة الكلى والمثانة وهو رديء للمعدة، وخلطه بالملطفات أردأ بسبب تنفيذها له إلى المعدة. حرف الحاء حناء. قد تقدمت الأحاديث في فضله وذكر منافعه فأغنى عن إعادته. حبة السوداء. ثبت في الصحيحين من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت. الحبة السوداء هي الشونيز في لغة الفرس، وهي الكمون الأسود، وتسمى الكمون الهندي. قال الحربي عن الحسن: إنها الخر، إنها الحبة الخضراء ثمر، إنها الحبة الخضراء ثمرة البطن، وكلاهما وهم، والصواب أنها الشونيز، وهي كثيرة المنافع جدا. وقوله: شفاء من كل داء، مثل قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء يقبل التدمير ونظائره. وهي نافعة من جميع الأمراض الباردة، وتدخل في الأمراض، نعم، وتدخل في الأمراض الحارة اليابسة بالعرض، فتوصل قوى الأدوية الباردة الرطبة إليها بسرعة تنفيذها إذا أخذ سيرها. وقد نص صاحب القانون وغيره على الزعفران في قرص الكافور لسرعة تنفيذه وإيصاله قوته. هكذا. قال: وقد نص صاحب القانون وغيره على الزعفران في قرص الكافور لسرعة تنفيذه وإيصاله قوته، وله نظائر يعرفها حذاق الصناعة، ولا تستبعد منفعة الحار في أمراض صية، فإنك تجد ذلك في أدوية كثيرة، منها الأنازاروت وما يركب معه من أدوية الرمد كالسكر وغيره من المفردات الحارة. والرمد ورم حار باتفاق الأطباء، وكذلك نفع الكبريت الحار جدا من الجرب. والشونيز حار يابس في الثالثة، مذهب للنفخ، مخرج لحب القرع، نافع من البرص وحمى الربع والبلغمية، مفتح للسدد ومحلل للرياح، مجفف نعم مجفف لبلة المعدة ورطوبتها. وإن دق وعجن بالعسل وشرب بالماء الحار أذاب الحصاة التي تكون في الكليتين والمثانة، ويدر البول والحيض واللبن إذا أديم شربه أياما. وإن سخن بالخل وطلي على البطن قتل حب القرع، فإن عجن بماء الحنظل الرطب أو المطبوخ كان فعله في إخراج الدود أقوى، ويجلو ويقطع ويحلل ويشفي من الزكام البارد إذا دق وصير في خرقة وهبه. ودهنه نافع لداء الحية ومن السآليل والخيلان، وإذا شرب منه مثقال بماء نفع من البهر وضيق النفس، والضماد به ينفع من الصداع البارد. وإذا نقع منه 7 حبات عددا في لبن امرأة وسعط به صاحب اليرقان نفعه نفعا بليغا. وإذا طبخ بخل وتمضمض به نفع من وجع الأسنان عن برد، وإذا استعط به مسحوقا نفع من ابتداء الماء العارض في العين، وإذا ضمد به مع الخل قلع البثور والجرب المتقرع، وحلل الأورام البلغمية المزمنة والأورام الصلبة، وينفع من اللقوة أو من اللقوة إذا تصعط بدهنه، وإذا شرب منه مقدار نصف مثقال إلى مثقال نفع من لسع الرتيلاء. وإن سحق ناعما وخلط بدهن الحية الخضراء الحبة الخضراء، نعم، وخلط بدهن الحبة الخضراء وقطر منه في الأذن 3 قطرات العارض فيها والريح والسدد، وإن قلي ثم دق ناعما ثم نقع في زيت وقطر في الأنف 3 قطرات أو 4 نفع من الزكام العارض معه عطاس كثير. قال: وإذا أحرق وخلط بشمع مذاب بدهن السوسن أو دهن الحناء وطلي به القروح الخارجة من الساقين بعد غسلها بالخل نفعها وأزال القروح. وإذا سحق بخل وطلي به البرص والبهق الأسود والحزاز الغليظ نفعها وأبرأها. وإذا سحق ناعما واستف منه كل يوم درهمين بماء بارد من عضة كلب كلب قبل أن
من
يفرغ من
عضته
الماء.
كلب،
من عضه، نعم
وإذا سحق ناعما واستف منه.
نعم قال: وإذا سحق ناعما واستف منه كل يوم من درهمين بماء بارد من عضه كلب كلب قبل أن ينبلغ المؤمن على نفسه من الهلاك. وإذا استعط بدهنه نفع من الفارج والكزاز وقطع موادهما، وإذا دخن به طرد الهوام، وإذا أذيب الأنزروت بماء ولطخ على داخل الحلقة ثم زر عليها الشونيز كان من الزرورات الجيدة العجيبة النفع من البواسير. ومنافعه أضعاف ما ذكرنا، والشربة منه درهمان، وزعم قوم أن الإكثار منه قاتل. حرين: قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه للزبير ولعبد الرحمن بن عوف من حكة كانت بهما، وتقدم منافعه ومزاجه، فلا حاجة إلى إعادته. حرف. قال أبو حنيفة الدينوري هذا هو الحب الذي يتداوى به، وهو السفاء الذي جاء فيه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونباته يقال له الحرف، وتسميه العامة الرشاد. وقال أبو عبيد السفاء هو الحرف. وقلت والحديث الذي أشار إليه ما رواه أبو عبيد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماذا في الأمرين من الشفاء؟ الصبر والسفاء. رواه أبو داود في المراسيل، واليبوسات في الدرجة الثالثة، وهو يسخن ويلين البطن ويخرج الدود وحب القرع، ويحلل أورام الطحال، ويحرك شهوة الجماع، ويجلو الجرب المتقرح والقوباء. وإذا ضمد به مع العسل حلل ورم الطحال، وإذا طبخ مع الحناء أخرج الفضول التي في الصدر، وشربه ينفع من نهش الهوام ولسعها، وإذا دخن به في موضع طرد الهوام عنه، ويمسك الشعر المتساقط، وإذا خلط بسويق الشعير والخل وتضمد به نفع من عرق النسا، وحلل الأورام الحارة في آخرها، أو وتضمد به. نعم، وتضمد به، نعم. وإذا
نعم
تضمد به مع الماء والملح أنضج الدماميل، وينفع من الاسترخاء في جميع الأعضاء، ويزيد في الباه، ويشهي الطعام، وينفع الربو وعسر التنفس وغلظ الطحال، وينقي الرئة ويدر الطمس، ينفع من عرق حق، نعم، ووجع حق الورك مما يخرج من الفضول، إذا شرب أو احتقن به، إذا شرب أو احتقن به، ويجلو ما في الصدر والرئة من البلغم اللزج. وإن شرب منه بعد سحقه وزن 5 دراهم بالماء الحار أسهل الطبيعة وحلل الرياح، ونفع من وجع القولنج البارد السبب، ونفع من وجع القولنج البارد السبب. وإذا سحق وشرب نفع من البرص، وإن لطخ عليه وعلى البهق الأبيض بالخل نفع منهما، وينفع من الصداع الحادث من البرد والبلغم. وإن قلي وشرب عقل الطبع، لا سيما إذا لم يسحق لتحلل لزوجته بالقلي. وإذا غسل بمائه الرأس نقاه من الأوساخ والرطوبات اللزجة. قال جالينوس: قوته مثل قوة بزر الخردل. ولذلك قد يسخن به أوجاع الورك المعروفة بالنسا. وأوجاع الرأس وكل التسخين كما يسخن بزر الخردل. وقد يخلط أيضا في أدوية يسقاها أصحاب الربو، من طريق أن الأمر فيه معلوم أنه يقطع الأخلاط الغليظة تقطيعا قويا كما يقطعها بزر الخردل، لأنه شبيه به في كل شيء. حلبة، يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بمكة فقال: ادعوا لي طبيبا. فدعي الحارث بن كلدة فنظر إليه فقال: ليس عليه بأس، فاتخذوا له فريقة، وهي الحلبة مع تمر عجوة رطب يطبخان فيحساهما، ففعل ذلك فبرئ. وقوة الحلبة مع الحرارة في الدرجة الثانية، ومن اليبوسة في الأولى. وإذا طبخت بالماء لينت الحلق والصدر والبطن، وتسكن السعال والخشونة والربو وعسر النفس، وتزيد في الباء، وهي جيدة للريح والبلغم والبواسير، محدرة الكيموسات المرتبكة في الأمعاء. وهي جيدة الريح والبلغم والبواسير، محدرة الكيموسات المرتكبة في الأمعاء، وتحلل البلغم
المرتبكة
اللزج من الصدر
عندي،
المرتبكة.
قدم الباء على الكاف، المرتبكة.
هي هكذا عندي يا سيدي.
نعم،
حلو. نعم،
هو
جزاكم الله
كان
خير.
قال إن الكيموسات دي اللي هي الطعام لما ينهضم في المعدة وقبل ما ينصرف ويتحول منها. نعم.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال: وتحلل البلغم اللزج من الصدر، وتنفع من الدبيلات وأمراض الرئة، وتستعمل لهذه الأدواء في الأحشاء مع السمن والفانيذ. وإذا شربت مع وزن 5 دراهم فوة أدرت الحيض، وإذا طبخت وغسل بها الشعر جعدته وأذهبت الحزاز. ودقيقها إذا خلط بالنطرون والخل وضمد به حلل ورم الطحال. وقد تجلس المرأة في الماء الذي طبخت فيه الحلبة فتنتفع به من وجع الرحم العارض من ورم فيه، وإذا ضمد به الأورام الصلبة القليلة الحرارة نفعتها وحللتها، وإذا شرب ماؤها نفع من المغص العارض من الرياح، وأزلق الأمعاء. وإذا أكلت مطبوخة بالتمر أو العسل أو التين على الريق حللت البلغم اللزج العارض في الصدر والمعدة، ونفعت من السعال المتطاول منه ونفعت
المتطاول.
من السعال المتطاول منه نعم منه وهي نافعة من الحصر مطلقة للبطن، وإذا وضعت على الظفر المتشنج أصلحته ودهنها ينفع إذا خلط بالشمع من الشقاق العارض من البرد، ومنافعها أضعاف ما ذكرنا. ويذكر عن القاسم بن عبد الرحمن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استشفوا بالحلبة. وقال بعض الأطباء: لو علم الناس منافعها لاشتروها بوزنها ذهبا.
نعم، جزاكم الله خيرا.
اللهم آمين وإياكم سيدنا.
شيخ عبد الرحمن.
نعم شيخنا،
يا مرحبا.
الأمران، الأول بذر البصل هذا معروف مشهور.
البذر اللي هو ايه يعني؟ اللي هو ال
هو
ال
بذر موجود يباع.
اه يعني هذا شيء اخر، خير خلاف البصل.
لا هو
احنا
معروف
عندنا
يعني،
البصل ما هو
مشهور
الا
بذر
يعني تقصد التقاوي
شتلات.
الاولى اللي بتعمل منها الذبيحة
نعم
يعني.
نعم هو طبعا مشهور عند الناس في زراعة البصل الشتلة،
نعم،
لكن البذر موجود،
يعني يبذر البذر أولا وتخرج
يشبه
الشتلة،
حبة البركة.
وبعد الشتلة يخرج البصل الأصلي الذي نأكله.
نعم
فالمقصود هنا بالبذرة
بذره
هي التقاوي الأولى.
يشبه حبة البركة كده.
آه نعم.
والثاني هذا الذي يذكره هنا من أنه حار في الأولى بارد في الثانية ونحو هذا، هو درجة الحرارة أو درجة اليبوسة أو درجة الرطوبة أو
يعني
درجة
كأنهم عملوا
البرودة،
مثلا درجات للحرارة، فده من الدرجة الأولى من
أعلاها
الدرجة الثانية
الرابعة،
وهكذا.
هذه أعلاها الرابعة، يعني هو لما تكلم الثوم قال حار في الرابعة، حار يعني هو إذا وضع مثلا الثوم هذا على جرح مثلا يظهر هذا الذي أراه أنه حار.
نعم.
مثلا المخدرات مثلا تصنف أنها باردة في الرابعة، يعني هي في أعلى درجات البرودة، فأعلى درجات البرودة تخدر.
نعم.
والعلم لله.
جزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام.
آمين جميعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ويجزي عنا خير الجزاء واغفر لنا اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: حرف الخاء خبز ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: تكون الارض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ احدكم خبز السفر خبز بلد اهله. قال ابو داود في سنن حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان احب الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحيس. وروى أبو داود في سننه أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن. فقام رجل من القوم
من
فأخذه
بورتين
فجاء بي
هكذا
فقال: نعم
ولا برة؟ البرة للقمح يعني،
من برة،
البرة. نعم، حنطة يعني
أي نعم.
لأنها مؤنث. نعم تمام.
فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به فقال: في اي شيء كان هذا السمن؟ فقال: في عكة ضب. فقال: ارفعه. وذكر البيهقي من حديث عائشه رضي الله عنها: ترفعه اكرم الخبز، ومن كرامته ان لا ينتظر به الادام، والموقوف اشبه، فلا يثبت رفعه ولا رفع ما قبله. واما حديث النهي عن قطع الخبز بسطين لا اصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما المروي النهي عن قطع اللحم بسكين ولا يصح ايضا. قال: الناس سألت أحمد عن حديث أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اللحم بالسكين، ذلك من فعل العاجم. فقال: ليس بصحيح ولا يعرف هذا، وحديث عمرو بن أمية خلاف هذا، وحديث المغيرات يعني بحديث عمرو يعني بحديث عمرو بن عمرو بن أمية كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من لحم الشاة. وفي حديث المغيرة أنه لما أضافه أمر بجنب فشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز. فصل في أنواع الخبز، وأحمد أنواع الخبز أجودها اختمارا وعجنا، ثم خبز التنور أجود أصنافه أجود أصنافه، وبعده خبز الفرن، ثم خبز الملة في المرتبة الثالثة أجوده ما اتخذ من الحنطات الحديثة. وأكثر أنواعه تغذية خبز السميد، وهو أبطأها هضما لقلة نخالته، ويتلوه خبز الحوار ثم الخشكر لأكله في آخر اليوم الذي خبز فيه، واللين منه أكثر تليا وغذاء وترطيبا وأسرع انحدارا، واليابس بخلافه. ومزاج الخبز من البر حار في وسط الدرجة الثانية وقريب من الاعتدال في الرطوبة واليبوسة، واليبس يغلب على ما جففته النار منه والرطوبة على ضد. في خبز الحنط خاصية، وهو أنه يسمن سريعا، وخبز القطائف يولد خلطا غليظا، والفتيت نفاخ بطيء الهضم معمول باللبن مسدد كثير الغذاء بطيء الانحدار. وخبز الشعير بارد يابس في الأولى، وهو أقل غذاء من خبز الحنطة. قال روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهله الإدام فقالوا معي إلا خل، فدعا به وجعل يأكل ويقول نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. وفي السنة ابن ماجه عن أم سعد رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، اللهم بارك في الخل، فإنه كان إدام الأنبياء قبلي، ولم يفتقر بيت فيه الخل. الخل مركب من الحرارة والبرودة أغلب عليه، الخل مركب والبرودات اغلب عليه، وهو يابس في سلسة قوي التجفيف يمنعه من انصباب المواد ويلطف طبيعته. خل الخمر ينفع المعده الملتهبه ويقمع الصفراء ويدفع ضرر ادويه القتاله، ويحلل اللبن والدم اذا جامد في الجوف، وينفع الطحال ويدبغ المعده ويثقل البطن ويقطع العطش ويمنع الوضع حيث يريد ان يحدث، ويعين الهضم ويضاد البلغم ويلطف الاغذيه الغليظه ويرق الدم. وإذا شرب بالملح نفع من الأكل الفطور القتال، وإذا احتسي قطع العلاقة المتعلقة بأصل الحنف، وإذا تمضمض به مسخنا نفع من وجع الأسنان وقوى اللثة، وهو نافع للداحس إذا طلي إذا طلي به والنملة والأورام الحارة وحرق النار، وهو مشهي للأكل مطيب للمعدة صالح وهو مشهي للأكل مطيب للمعدة صالح للشباب. وفي الصيف للسكان البلاد الحارة خيال حديثان لا يثبتان، أحدهما يروى من حديث الأنصاري يرفعه يا حبذا المتخلف من الطعام على الملك من بقية تبقى الفم من الطعام. وفيه وصله السائب قال الرازي منكر الحديث، وقال النسائي والأزدي ومتروك الحديث. الثاني يروى من حديث ابن عباس قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن شيخ روى عنه صالح الوحاظي يقال له محمد بن عبد الملك الأنصاري، حدثنا عطاء عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلل بالإيط والآس، فقال إنما يسقيان عوق الجذام. فقال أبي رأيت محمد بن عبد الملك وكان أعمى يضع الحديث ويكذبه. وبعد في الخلال نافع للثة والأسنان حافظ لصحتها، نافع من تغير النكهة، وأجوده اتخذ من عيدان الأخلة وخشب الزيتون والخلاف، والتخلل القصب والآس والريحان والباذ مضر حف الدالي دهن. رواه الترمذي في كتاب الشمائل من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكسر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. أحدهما سد مسام البدن ويمنع ما يتحلل منه، إذا استعمل بعد الاغتسال بالماء الحار حسن البدن ورطبه، وإن دهن به الشعر حسنه وطواه ونافع من الحصبة ودفع أكثر الآفات عنه ففي الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فاكل الزيت والدهن به، وسيأتي إن شاء الله تعالى. في البلاد الحارة كالحجاز ونحن من آكد بحفظ الصحة وإصلاح السن، وهو كالضروري لهم. أما البلاد الباردة فتحتاج إليه أهلها، والإلحاح به في الرأس فيه خطر بالبصر. وأنف الأدهان البسيطة الزيت ثم السمن ثم الشرد. أما المركب فمنها بارد رطب كثيف البنفسجي ينفع من الصداع الحار وينوم أصحاب السهر ويرطب الدماغ وينفع من الشقاق وغلبة اليأس والجفاف، ويطلى به الجرب والحكة اليابسة فينفعها ويسهل حركة المفاصل ويصلح أصحاب الأنزجة الحارة في زمن الصيف. وفي حديثان فاضلان موضوعان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما فضل دهن البنفسجي على سائر الأديان كفضل على سائر الناس، والبنفسجي على سائر الأديان كفضل الإسلام على سائر الأديان. ومنها حار رطب كدهن الباني، وليس دهن زهره بل دهن يخرج من حب أبيض أغبار نحو الفستق كثير الدهنية والدسم، ينفع من صلابة العصب ويلينه، وينفع من البرش والنمش والكلف العاقي، ويسهل بلغما قليظا، ويلين الأوتار اليابسة، ويلين الأوتار اليابسة، ويسخن العصب. وقد روى فيه حديث باطل مختلق لا أصل له: ادهنوا بالباني فإنه أحظى لكم عند نسائكم. ومما فيه أنه يجلي الأسنان ويكسبها بهجة ويقيها من الصابئ، ومن ماسح به وجهه وأطرافه لم يصبه حصا ولا شقاق، وإذا دهن به حقوه وذاك. عفوا.
نعم.
وإذا دهن به حقوه ومذاكيه وما والاها نفع من مرض الكليتين وتقطير البول. حطه ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع لحله وإحرامه. تقدم الكلام في الذريرة ومنافعها وماهيتها فلا حاجة لإعادته. ذباب. تقدم حديث أبي هريرة المتفق عليه في أمره صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب للطعام إذا سقط فيه لأجل الشفاء الذي في جناحه والترياق للسم الذي في الجناح الآخر. وذكرنا منافع الذباب هناك. ذهب أبو داود الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعرفاجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب واتخذ أنفا من وارق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، وليس لعرفاجة عندهم غير هذا الحديث الواحد. الذهب زينة الدنيا وطلسم الوجود ومفرح النفوس ومقر الظهور وسره في أرضه ومزاجه في سائر الكيفيات، وفيه حرارة لطيفة تدخل في سائر المعدونات اللطيفة والمفرحات، وهو أعدم المعادن على الإطلاق الشراب، ومن خواصه أرض لم يضر الطراب ولم يقصه شيئا. وبرادته إذا خلطت بالأدوية نفعت من ضعف القلب والرجفان العارض من السوداء، وينفع من حديث النفس والحزن والغم والفزع والعشق، ويسمن البدن ويقويه ويذهب الصفار ويحسن اللون، وينفع من الجذام وجميع الأوجاع والأمراض السوداوية، ويدخل بخاصية في أدوية داء الثعلب وداء الحية شربا وطلاء، ويقويها وينفع كثير من أمراضها ويقوي جميع الأعضاء، ويمسه في الفم يزيل البخر، ومن كان به مرض يحتاج إلى الكي وكوي به لم ينتفط موضعه ويبرأ سريعا، وإن اتخذ منه نيا واكتحل به قوى العين وجلاها، وإن اتخذ منه خاتم فصه هو أحمي وكوي به قوادم أجنحة حمام ألفت أبراجها ولم تنتقل عنه. خاصية عجيبة في تقوية النفوس لأجلها أبيح في الحرب والسلاح منه ما أبيح. فقدرات الحديث المسيح ذات العرب عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، وهو معشوق النفوس التي متى ظفرت به سلاها عن غيره من محبوبات الدنيا. قال تعالى: زين للناس الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له ثاني لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلى التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا وإنه أعظم حائل بين الخليقة وبين فوزها الأكبر يوم معادها، وأعظم شيء عصي الله به، وبه قطعت الأرحام وأريقت الدماء واستحلت المحارم ومنعت الحقوق وتظالم العباد، وهو المرغب في الدنيا وعاجلها والمزهد في الآخرة وما أعده الله لأوليائه فيها. كم أميت به من حق وأحيي به من باطل، ونصر به من ظالم وقهر به من مظلوم، به ظالم وقول به مظلوم. ومحسن ما قاله فيه ما قال فيه الحريري: تبا له من خادع ممازق، أصفر ذي وجهين كالمنافق. تبا له من خادع ممازق، أصفر ذي وجهين كالمنافق، يبدو بوصفين لعين غامق، زينة معشوق وزينة معشوق ولون عاشق. وحبه عند ذوي الحقائق يدعو إلى ارتكاب سخط الخالق، لولاه لم تقطع يمين السارق، ولا بدت مظلمة من فاسق، ولا اشمأز باخل من طارق، ولا اشتكى الممطول مطل العائق، ولا استعيذ من حسود الراشق، وشر ما فيه من الخلائق يغني عنك في الضيق إلا إذا فر فرار الآبق. حفر رطب. قال الله تعالى لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، كلي واشربي وقري عينا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قف وفي سنن ابي داود عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على طبات قبل ان يصلي، فان تكن رطبات فتمر فتمرات، فان لم تكن تمرات حسوات مما طبع الرطب طبع المياه حار رطب يقوي المعدة الباردة ويوافقها ويزيد في الباهي ويخصب البدن ويوافق أصحاب الأمزية الباردة ويغدو غذاء كثيرا. وهو من أعظم الفاكهة موافقة لأهل المدينة وغيرها من البلاد التي هو فاكهتهم فيها وأنفعها للبدن، وإن كان من لم يعتده يسرع التعفو في جسده ويتولد عنه دم ليس بمحمود، ويحدث في إكثاره منه صداع وسوداء ويؤذي أسنانه وإصلاحه بالسكنجبين بالسكنجبين ونحوه. في فطر النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم عليه او على التمر او الماء تدبير لطيف جدا، فان الصوم يقلي المعده من الغذاء فلا تجد الكبد فيها ما يجذبه وتوصله الى القوى والاعضاء، والحلو اسرع شيء وصولا الى الكبد واحبه اليها، ولا سيما ان كان فيشهد قبول به فتنتفع به هي والقوى، فان لم يكن فالامر لحلاوته وتغذيته، فإن لم يكن فحسوات الماء تطفئ لهيب المعدة وحرارة الصوم فتنتبه بعده للطعام وتأخذ بشهوة. ريحان، قال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، قال تعالى والحب ذو العطف والريحان. صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. وفي سنن ابن ماجه من حديث أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد نهر مطارد ثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدا في حبرة ونضرة في دور عالية سليمة بهية. قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمرون، قال قولوا إن شاء الله تعالى، فقال قوموا إن شاء الله. الريحان كل نبت طيب ريح، فكل أهل بلد يخصونه بشيء من ذلك، فأهل الغرب يخصونه بالآسي وهو الذي يعرفه العرب من الريحان، والعراقي الشام يخصونه بالحبق. فأما الآس فالمزاج بارد في الأولى يابس في الثانية، ومع ذلك مركب من قوى متضادة، والأكثر فيه الجوهر الأرضي البارد، وفيه شيء حار لطيف وهو يجفف تجفيفا قويا وأجزاؤه متقاربة القوة، وهي قوة قابضة حابسة من داخل وخارج معا، وهو قطع الإرسال الصفراوي دافع للبخار الحار إذا شم مفرح للقلب تفريحا شديدا، وشمه مانع للوباء افتراشه في البيت، ويبرئ الأورام الحادثة في الحال بين إذا وضع عليها، وإذا دق ورقه وغض وضرب بالخل ووضع على الرأس قطع رعافه، وإذا سحق ورقه اليابس وذر على القروح ذوات الرطوبة يفعها، ويقوي الأعضاء الواهية إذا ضمد به، وينفع داء الداحس، وإذا ذر على البثور والقروح ذات اليدين والرجلين وإذا العرق ونشت الرؤبات الفضلية وأذهب نتن إبطي، وإذا جلس في طريق نفع من خراريج المقعدة والرحم ومن استرخاء المفروض، وإذا صب على كسور العظام التي لم تلتحم نفعها، ويجل قصور رأسه وقروحه الرطبة وبثوره، ويمسك الشعر المتساقط ويسوده، وإذا دق ورقه وصب عليه يسير وخلط به شيء من زيت أو دهن الورد من زيت أو دهن الورد وضم ذيه، وافق القروح الرطبة والنملة والحمرة والأورام الحادة والشرى والبواسير، وحبه نافع من نفث الدم العارض للصدر والرئة تابع للمعدة وليس بالضار للصدر والرئة لجلاوته، وخاصيته النفع من استطلاق البطن مع السعال، وذلك نادر في الأدوية وهو مدر للبول، نافع من لذع المثانة وعض الرتيلاء ولسع العقارب والتخلل بعرقه مضر فليحذر. وأما الريحان الفارسي الذي يسمى الحابق فحار في أحد القولين، ينفع شمه من الصداع الحار إذا رش عليه ماء ويطيب بالعرض وبين في الآخر، وهل هو رطب أو يابس على قولين، والصحيح أن فيه من الطبائع الأربع، ويجلب النوم، وبذره حبيس للإسهال الصفراوي ومسكين للمغص مقوي للقلب نافع للأمراض السوداوية. رمان، قال تعالى فيما فاكهة ورمان، وإذ رأى ابن عباس موقوفا ومرفوعا ما من رمان من رمانكم هذا إلا وهو ملقح بحبة من رمان الجنة، والموقف أشبه، وذكر حرب وغيره عن علي أنه قال: كل الرمان بشحمه فإنه دباغ المعدة، حلو الرمان حار رطب جيد للمعدة مقوي لها بما فيه من قبض لطيف نافع للحلق والصدر والريق جيد للسعال وماؤه ملين للبطن يغذي البدن غذاء فاضلا يسيرا سريع التحلل لرقته ولطافته ويولد حرارة يسيرة في المعدة وريحا، ولذلك يعين على البول ولا يصلح للمحمومين، وله خاصية عجيبة إذا أكل بالخبز يمنعه من الفساد في المعدة، وحامضه بارد يابس قابض لطيف ينفع المعدة الملتهبة ويدر البول أكثر من غيره من الرمان، ويسكن الصفراء ويقف الإسهال ويمنع القيء ويلطف الفضول ويطفئ حرارة الكبد ويقوي الأعضاء، ينفع من الخفقان الصفراوي والآلام العارضة للقلب وفم المعدة ويقوي المعدة ويدفع الفضول عنها ويطفئ الغدة الصفراء والدم، وإذا استوي ماؤه بشحمه وطبخ اليسير من العسل حتى يصير كالمرهم واكتفل به قطع الصفرة من العين ونقاها من الرطوبات الغليظة، وإذا لطخ على التي نفع من الأكلات العارضة لها، وإذا تخرج ماؤها بشحمه ما أطلق البطن وأحضر الرطوبات العافنة المرية ونفع من حميات الغب المتطاولة. وأما الرمان المز فمتوسط طبعا وفعل بين النوعين، وهذا أميل إلى لطافة الحامض قليلا، وحب الرمان مع العسل طلاء للداحس والقروح الخبيثة وأقمعه للجراحات. قالوا: ومن ابتلع 3 من جنبذ الرمان في كل سنة أمن من الرمد سنته كلها. حطوا ازاي؟ زيت. قال تعالى: يوقد من شجرة مباركة غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. في الترمذي وابن ماجه من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: كل زيت دهنه فانه من شجره مباركه. والبيهقي وابن ماجه ايضا عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا بالزيت والدهن به فانه من شجره مباركه. الزيت حار وبطن في الاولى وغلط من قال يابس، والزيت بحسب زيتونه، فالمعتصر من النضيج اعدل واجوده من الفج فيه بروده ويبوسه، من الزيتون احمر متوسط بين الزيتين، ومن الأسود يسخن ويوطب باعتدال وينفع من السموم ويطلق البطن ويخرج الدود، العتيق منه أشد تسخينا وتحريرا، وما استخرج منه بالماء فهو أقل حرارة وألطف وأبلغ في النفع، وجميع أصنافه ملينة للبشرة وتبطئ الشيب. وماء الزيتون المالح يمنع من تنفط حرق النار ويشد اللثة، وورقه ينفع من الحمرة والنملة والقروح الوسخة والشرى ويمنع العرق، ومنافعه أضاف ما ذكرنا. زبد. رواه في سنن عن ابن بسر السلميين رضي الله عنهما قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر وكان يحب الزبد والتمر. الزبد حار ورطب فيه منافع كثيره منها الانضاج والتحليل ويبرئ الاورام التي تكون الى جانب الاذنين والحلبين واورام الفم وسائر الاورام التي تعرض في ابدان النساء والصبيان اذا استعمل وحده، واذا لعق منه نفع في نفس الدم الذي يكون من الفئه وانضج الاورام العارضه فيها، وهو ملين للطبيعه والعصب، والاورام الصلب العارضه من المرات السوداء والبلغم نافع من اللبس العارض، واذا طلي به على منابت اسنان كان معين على نباتها وطلوعها، وهو نافع من السعال العارض من البرد واللبس، ويذهب القباء والخشونة في البدن ويلين طبيعته، ولكنه يضعف شهوة الطعام ويذهب بوخامته كالعسل والتمر، ويذهب بوخامته الحلو كالعسل والتمر. وفي جمعه صلى الله عليه وسلم بين التمر وبينه من الحكمه اصلاح كل منهما بالاخر. زبيب يبكي حدثان يصحان احدهما نعم الطعام الزبيب يطيب النكهه ويذيب البلغم، والثاني نعم الطعام الزبيب يذهب النص ويشد العصب ويشد اللون ويطيب النكهه، وهذا ايضا لا يصح فيه شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد: فأجود الزبيب ما كاب جسمه وثمن شحمه ولحمه ورق قشره ونزع عجم وحبه، وجرم الزبيب حار رطب في الأولى وحبه بارد يابس، وهو كالعنب المتخذ منه الحلو منه حار والحامض قابض بارد والأبيض أشد قبضا من غيره، وإذا أكل لحمه وافق قصبة الرئة ونفع من السعال ووجع الكلى والمثانة ويقوي المعدة ويلين البطن، والحلو اللحم أكثر غذاء من العنب. وأقل غذاء من التين اليابس، وله قوة منضجة هاضمة قابضة محللة معتدال، وهو بالجملة يقوي المعدة والكبد والطحال، نافع من وجع الحلق والصدر والرئة والكلى والمثانة، وأعده أن يؤكل بغير عجمه ويغذي غذاء صالحا ولا يسدد كما يفعل التمر اذا اكل منه للنعدير والكلب يقطع حاله اذا لوصق لحمه على الاظافير المتحركه اسرع قلعها والحلو منه وما لا عاد ما له نافع لاصحاب الرطوبات والبنين وهو يخصب الكبد وينفع بخاصيته في نفع للحفظ. قال الزهري من احب ان يحفظ الحديث فليكن زبيبه. وكان منصور يذكر عن جده عبد الله بن عباس عجمه داء ولحمه دواء. زنجبيل. قال تعالى يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيل. ذكر ابن عدي في كتاب الطب من النووي من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اهدم ملك الروم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم زنجبيل فاطعم كل انسان قطعه واطعمني قطعه. الزنجبيل حار في الثانيه رطب في الاولى مسخن معين على هضم الطعام ملين للبطن تليا معتدلا نافع من سدد الكبد من سدد الكبد العارضه عن البرد والرطوبه ومن ظلمه البطن حديثه عن الرطوبه اكلا وارتحالا معين على الجماع وهو محار للرياح الغليظات الحادثة في الأمعاء والمعدة والجلد فهو صالح للكبد والمعدة البائدتين المزاج. وإذا أخذ منه مع السكر وزن درهمين بالماء الحار أسهل فضولا لهجة لعابية ويقع في المعدونات التي تحلل البلغم وتذيبه. والمزدي منه حار يابس وهي الجماع ويزيد في المني ويسخن المعدة والكبد ويعين على الاستمرار ونشوف البلغم الغالبة على البدن ويزيد في الحفظ ويوافق برد الكبد والمعدة ويزيل بلتها الحادثة عن أكل الفاكهة هكذا.
نعم
أحسن الله عليكم. ويطيب النشاط ويدفع به ضرر الأطعمة الغليظة الباردة. حرف السين. سلام.
ولماذا قدم الزيت على ما سواه وهو الأخير يعني؟
الأخير في أي شيء؟
يعني كلمة زيت،
في
كلمة زبد،
الأبجدية يعني؟
في الأبجدية نعم، كلمة زبيب، كلمة زنجبيل، كلها قبل زيت، وزيت الأصل أن تكون الأخيرة يعني.
هو أظن لا يراعي هذا يعني. يعني هو يراعي الحرف الأول فقط.
لا يراعيه في الداخل يعني.
يراعي الحرف الأول فقط.
لأن أنا لاحظت في الرطب والريحان عمل هذا عمل ممكن نعم ممكن، لكن لما لم أجد هذا عنده. ممكن زريرة، ذباب، ذهب. نعم، ماشي، تفضل.
أحسن الله إليك.
آمين
قال رحمه الله تعالى حرف السين. سنة. قد تقدم سنوت أيضا وفيه سبعة أقوال، أحدها أنه العسل، الثاني أنه رب عكة السمن يخرج خططا سوداء على السمن، الثالث أنه حب يشبه الكمون وليس بكمون، الرابع الكمون الكرمان الكرا ال كرماني، الخامس أنه الشبات، السادس أنه التمر، السابع أنه الرازينج، الرازينج الرازينج
ومر معنا وكان مضبوطا تقريبا، قال الراز زيانج.
أحسن الله إليك. سفر
جميل.
جل روى ماجه في سنن من حديث اسماعيل بن محمد الطلحي عن نقيب بن حاجب عن ابي سعيد عن عبد الملك الزبيري عن طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بيده سفرجله فقال دونك ها يا طلحه فانها تجم الفؤاد. ورن سئيل من طريق اخر وقال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي جماعه من اصحابه بيده سفرجله يقلبها، فلما جلست اليه دحى بها الي ثم قال دونك ها ابا ذر فانها تشد القلب وتطيب النفس وتذهب بطخاء الصدر. وقد روي في السفرجل احاديث اخر هذه امثالها ولا تصح. والسفرجل بارد يابس ويختلف في ذلك باختلاف طعمه، وكله بارد قابض جيد للمعده والحلو منه اقل بروده ويبسا واميل الى الاعتدال، والحامض اشد قبضا ويبسا برودة، وكله يسكن العطش والقاء ويدر البول ويعقل الطبع وينفع من قرحة المعدة ونفس الماء ونفس الدم والهيضة وينفع من الغثيان والنعم تصعب الأبعاد الطعام وحراقة أغصانه وورق المغسولة كالتوتياء في فعلها. وهو قبل الطعام يقبض وبعده يلين الطبع ويسرع بانحدار السفلي والاكثر منه مضر بالعصب مولد للقولنج ويطفئ المره الصفراء المتولده في المعده، وان شوي كان اقل لخشونته واخف، واذا قور وسطه ونزع حبه وجعل فيه العسل وطين جرمه بالعجين واودع الرماد الحار نفع نفعا حسنا. واجود ما اكل مشويا او مطبوخا بالعسل وحبه ينفع من خشونه الحلق وقصره الرئه وكثير من الامراض، ودهنه يمنع العرق ويقوي معدته، والمربى منه يقوي المعدة والكبد ويشد القلب ويطيب النفس. ومعنى تجم الفؤاد تريحه، وقيل تفتحه وتوسعه من جمام الماء. جمام صحيح؟ أحسن طريق. من اتساعه وكثرته والطخاء للقلب مثل الغيم على السماء. قال أبو عبيد: الطخاء ثقل وغشي، تقول ما في السماء طخاء أي سحاب وظلمة. سواكم في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يوصفه بالسواك. وفي صحيح البخاري تعليقا عنه صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضة لربي. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. والحديث فيه كثيرة، وصح عنه من حديث أنه استاك عند موته بالسواك عبد الرحمن بن أبي بكر، وصح عنه أنه قال: أكثرت عليكم في السواك، وأصلح ما اتخذ السواك من خشب الآراك ونحوه، ولا ينبغي أن يؤخذ من شجرة مجهولة فربما كانت سما، وينبغي القصد في استعماله، فإن بلغ فيه فربما أذهب طلاوات الأسنان وصقالتها وهيأها لقبول الأبخرة المتصاعدة من المعدة والأوساخ. ومن استعمل باعتدال جال الأسنان وقوى العمود وأطلق اللسان ومنع الحفر طيب نكهة وشهى الطعام. وأجود ما استعمل مبلولا بماء الورد، ومن أنفعه أصول الجوز. قال صاحب التيسير: زعموا أنه إذا استاك به المستاك كل خامس من الأيام نقى الرأس وصف الحواس وأحد الذهن. وفي السواك عدة منافع: يطيب الفم ويشد اللثة ويقطع البلغم ويجلو البصر ويذهب بالحفر ويصح المعدة ويصفي الصوت ويعين على هضم الطعام ويسهل مجاري الكلام ويمشط للقراءة والذكر والصلاة ويطرد النوم ويرضي الرب ويعجب الملائكة ويكسر الحسنات. ويستحب كل وقت، ويتأكد عند الصلاة والوضوء الانتباه من النوم وتغيير رائحة الفم، ويستحب للمفطر والصائم في كل وقت لعموم الأحاديث فيه ولحاجة الصائم إليه، ولأنه مرضاة للرب ومرضاته مطلوبة في الصوم أشد من طلبها في الفطر، ولأنه مطهرة للفم والطهور للصائم من أفضل أعماله. وفي السنن عن عامر بن ربيعة طهور للصائم من أفضل أعماله. وفي السنن عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك، وهو قال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره. أجمع الناس على أن الصائم يتمضمض وجوبا واستحبابا، والمضمضة أبلغ من السواك، وليس لله غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة، وهي من جنس ما شرع التعبد به، فإنما ذكر طيب الخلوف عند الله يوم القيامة حثا منه على الصوم لا حثا على إلقاء الرائحة، بل الصائم أحوج إلى السواك من المفطر. وأيضا فإن رضوان الله أكبر من استطابته بخلوف فم الصائم. وأيضا فإن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء خلوف خلوف صح؟
خلوفه
بالضم،
ولا لا خلوف فم الصائم، خلوف
خلوفه
بضم الخاء. نعم
نعم أحسن الله.
جميل.
وايضا ان قال رحمه الله تعالى: وايضا فان محبته للسواك اعظم من محبته لبقاء خلوف فم الصائم. وايضا فان السواك لا يمنع طيب الخلوف الذي يزيله السواك عند الله يوم القيامة، بل يأتي الصائم يوم القيامة وخلوف فمه أطيب من المسك على صيامه، وكما أن الجريح يأتي يوم القيامة ولون دم جرحه لون الدم وريحه ريح المسك، وهو مأمور بإزالته في الدنيا. وأيضا فإن الخلوف لا يزول بالسواك، إن سببه قائم وهو خلو المعدة عن الطعام، وإنما يزول أثره والمنعقد على الأسنان واللثة. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته ما يستحب لهم في الصيام وما يكره لهم، ولم يجعل السواك من القسم المكروه، وهو يعلم أنهم يفعلونه، وقد حظهم عليه بأبلغ ألفاظ العموم والشمول، وهم يشاهدونه يستاك وهو صائم مرارا كثيرة تفوت الإحصاء، ويعلم انهم يقتدون به، ولم يقل لهم يوم من الدهر لا تستاكوا بعد الزوال، وتاخير البيان عن وقت الحاجات ممتنع والله اعلم. سمن روى محمد بن جرير الطبري باسناد من حديث صائم يرفعه عليكم بألبان البقر فانها شفاء وسمنها دواء ولحومها داء، رواه عن احمد بن الحسن الترمذي قال حدثنا رواه عن أحمد بن الحسن الترمذي قال حدثنا محمد موسى النسائي قال حدثنا دفاع بن مغفل السدوسي عن عبد السدوسي السن وسيم عبد الحميد الصيفي به ويثبت ما في هذا الاسناد. السن حاف بطن في الاولى وفيه جلاء يسير ولطافه وتفشيه الاورام الحادثه من الابدان الناعمه وهو اقوى من الزبد في الانضاج والتليين. وذكر جالينوس انه ابرا به الاورام الحادثه في الاذن وفي الارنبه واذا دورك به موضع الاسنان نبتت سريعا واذا خلط مع عسل ولوز مر جلى ما في الصدر والرئه والكيموسات الغليظه اللزجه الا انه ضار بالماعده سيما اذا كان مزاج صاحبها بلغميا. وأما سمن البقر والعز فإنه إذا شرب مع العسل نفع من شرب السم القاتل ومن لدغ الحياة والعقارب. وكتاب ابن السني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يستشف الناس بشيء أفضل من السمن. سماك رواه الإمام أحمد وابن حنبل وابن ماجه في سنن من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال. أصناف السمك كثيرة وأجودهما لذ طعمه وطاب ريحه وتوسط مقداره وكان رقيق القشر ولم يكن صلب اللحم ولا يابسه وكان في ماء عذب جار على الحصى ويغتذي بالنبات إلى الأقذار وأصلح أماكنهما في نهر جيد الماء وكان يأوي إلى الأماكن الصخرية ثم الرملية والمياه الجارية العذبة التي لا قذر فيها ولا حمأة الكثيرة للاضطراب والتموج المشوفة للشمس والرياح. السمك البحري فاضل محمود لطيف والطري منه بارد رطب عاسر نظام يولد بلغما كثيرا إلى البحرية وما أدراه فإنه يولد خلطا محمودا وهو يخصب البدن ويزيد في المني ويصلح الأمزجة الحارة. وأما المالح فأجوده ما كان قبل العهد بالتملح وهو حار يابس وكلما تقادم عهده ازداد حره ويوسه. والسلور منه كثير اللزوجة ويسمى الجيرية واليهود لا تأكله وإذا أكل طريا كان ملينا للبطن وإذا ملح وعتق أكل الصار طف قصبة الرئة وجود الصوت من خارين أخرج السلع والفضول من عمق البدن من طريق أن له قوة ذبة. وماء ملح الجري المالح إذا جلس فيه من كانت به قرحة الأمعاء في ابتداء العلة وافقه بجذبه المواد إلى ظاهر البدن وإذا احتقن به أبرأ من عرق النسى. وأجود ما في السمك ما قرب من مؤخرها والطري السمين منه يخصب البدن لحمه وودكه. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة بن جرح فأتينا الساحل فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخط فألقى لنا البحر حوتا يقال لها عنبر فأكلنا منه نصف شهر واعتدلنا بيدكه حتى ثابت أجسامنا. فأخذ أبو عبيدة الضلع من أضلعه وحمل رجلا على بعيره ونصبا فمر تحت تلقى رواه الترمذي وابو داود عن ام المنذر قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم
انقطع صوت
عفوا الهاتف
فاخذ ابو عبيده ضلعا من اضلاعه
احسن الله عليك. قال: فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه وحمل رجلا على بعيره ونصبه فمر تحته سلق. روى الترمذي وابو داود عن ام المنذر قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ولنا دواب معلقه. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل وعلي معه ياكل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هي يا علي؟ فانك ناقه. قال: فجعلت لهم سلقا وشعيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي فاصب من هذا فانه اوفاق لك. قال الترمذي: حديث حسن غريب. سلق حار يابس في الاولى وقيل رطب فيها وقيل مركب منهما وفيه بروده ملطيفه وتحليل وتفتيح. وفي الأسود منه قبل منحه من دالف والحزاز والثاليب إذا طلي بمائه ويقتل القمل ويطلى به القباء مع العسل ويفتح سدد الكبد والطحال. وأسوده يعقل البطن ولا سيما مع العدس وهما رديئان. والأبيض يلين مع العدس ويحقن بمائه للإسهال وينفع من القولنج مع المري والتوابل وهو قليل الغذاء رديء الكيموس يحرق الدم ويطيح الخل والخردل. والإكثر منه يولد القبض والنفخ. حرف الشين شونيز هو الحبة السوداء وقد تقدم حرف الحاء شبرم. روى الترمذي وابن ماجه في السنن من حديث أسماء بنت عميس قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بماذا كنت تستمشين؟ قالت: بالشبرم. قال: حار جار. الشبرم شجر صغير وكبير كقامة الرجل وأرجح له قضبان حمر ملمعة ببياض وفي رؤوس قضبانه جمة من ورق وله نور صغار أصفر إلى البياض يسقط ويخلفه مراود صغار فيها حب صغير. غير مثل بطني في قدره لا عروق عليها قشور حمر، والمستعمل منه قشر عروقه ولبن قضبانه. وهو حار يابس في الدرجة الرابعة، ويسهل السوداء والكيموسات الغليظة، والماء الأصفر والبلغم مكرب مغث، والإكثار منه يقتل. وينبغي إذا استعمل أن ينقع في اللبن الحليب يوما وليلة، ويغير عليه اللبن في اليوم مرتين أو ثلاثا، ويخرج ويجفف في الظل، ويخلط معه الورود والكثيراء، ويشرب بماء العسل أو عصير العنب، والشربة منه ما بين 4 دوانق إلى دانقين على حسب القوة. قال حنين: أما لبن الشبروم فلا خير فيه، ولا أرى شربه البتة، فقد قتل به أطباء الطرقات كثيرا من الناس. سعيد رواه ابن ماجه من حديث عائشة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أحدا من أهله الوعك أمر بالحساء من الشعير فصنع، ثم أمرهم فحسوا منه، ثم يقول: إنه ليرتب فؤاد الحزين ويسرو فؤاد السقيم، كما تسرو إحدى كنا الواسق بماء عن وجهه، يشد ويقويه ويسر ويكشف ويزيل. وقد تقدم أن هذا هو ماء الشعير المغلي، وهو أكثر غذاء من سويقه، وهو أكثر غذاء من سويقه، وهو نافع للسعال خشونة الحلق، صالح لقمع حدة الفضول، مدير للبول، جلاء لما في المعدة، قاطع للعطش، مطفئ للحرارة، وفيه قوة يجلو بها ويلطف ويحلل. وصفته: أن يؤخذ من الشعير الجيد المرضوض مقدار، ومن الماء الصافي العذب 5 أمثاله، ويلقى في قدر نظيف، ويطبخ بنار معتدلة، ثم إلى أن يبقى منه خمسة هو يصفى، ويستعمل منه مقدار الحاجة محلى. شواء. قال الله تعالى في ضيافة خليل إبراهيم عليه السلام لأضيافه: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. والحنيذ المشوي على الرضف، وهي الحجارة المحماة. وفي الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا، فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال الترمذي: حديث صحيح. فيه أيضا عن ابن الحارث قال: أكل النبي صلى الله عليه وسلم شواء المسير. وفيه أيضا عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأمر بجنب فشوي، ثم أخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه. قال: فجاء بلال يؤذن للصلاة فألقى الشفرة، فقال: ما له، شربت يداه. أنفع الشواء شواء الظأن الحولي، ثم العجل اللطيف السمين، وهو حار رطب إلى اليبوسة، كثير التوليد للسوداء، وهو من أغذية الأقوياء والأصحاء والمرتاضين، والمطبوخ أنفع وأخف على المعدة وأرطب منه، ومن المطجن وأردأه المشوي في الشمس، والمشوي على الجمر خير من المشوي باللهب، وهو الحنين شحم. ثبت في المسند عن أنس أن يهوديا أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم له خبز شعير وإهالة سانخة، والإهالة الشحم المذاب والألية، والسانخة المتغيرة. وثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر، فالتزمته وقلت: والله لا أعطي أحدا منه شيئا. فالتفت فإذا رسول الله أجود الشحم ما كان من حيوان مكتمل، وهو حار رطب، وهو أقل رطوبة من السمن، ولهذا لو أذيب الشحم والسمن كان الشحم أسرع جمودا، وهو ينفع من خشونة الحلق، ويرخي ويعفن ويدفع، وضرره بالليمون المملوح والزنجبيل. وشحم المعز أقبض الشحوم، وشحم التيوس أشد تحليلا، وينفع من قروح الأمعاء، وشحم العنز أقوى في ذلك، ويحتقن به للساحج والزحير. حرف الصاد صلاة. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. في السنن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فازع إلى الصلاة. وقد تقدم ذكر الاستشفاء بالصلاة من عامة الأوجاع قبل استحكامها. والصلاة مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممددة للقوى، شارحة للصدر، مودية للروح، منورة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للبركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن. يلا قضى ولا ما شفعل. وبالجملة فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب، وقواهما، ودفع المواد الرديئة عنهما. وابتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حظ المصلي منهما أقل وعاقبته أسلم. وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا، ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرا وباطنا، فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة ولا استجلبت مصاريحهما بمثل الصلاة. وسر ذلك أن الصلاة صلة بالله عز وجل، وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابها، وتقطع عنه من الشرور أسبابها، وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه عز وجل والعافية والصحة والغنيمة والغنى والراحة والنعيم والأفراح والمسرات والعافية والصحة والغنيمة والغنى راحة ونعيم وافراح والمسرات محضرة لديه ومسارعة اليه. صبر، الصبر نصف الايمان، فانه ماهية مركبة من صبر وشكر، كما قال بعض السلف: الايمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. قال تعالى: ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد، وهو ثلاثة انواع: صبر على فرائض الله فلا يضيعها، وصبر عن محارمه فلا يرتكبها، وصبر على اقضيته واقداره فلا يتسخطها. ومن استكمل هذه المراتب الثلاثة استكمل الصبر، ولذة الدنيا والآخرة ونعيمها والفوز والظفر فيهما لا يصل إليه أحد إلا على جسر الصبر، كما لا يصل أحد إلى الجنة إلا على الصراط. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خير عيش أدركناه بالصبر. فإذا تأملت مراتب الكمال المكتسب في العالم رأيتها كلها منوطة بالصبر، وإذا تأملت النقصان الذي يذم صاحبه عليه ويدخل تحت قدرته رأيته كله من عدم الصبر. فالشجاعة والعفة والجود والإيثار كله صبر ساعة، فالصبر طيلة فالصبر طلسم على كنز العلا، ومن حل ذا الطلسم فاز بكنزه، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه،
من حل ذا الطلسم فاز بكنزه.
فالصبر طلسم على كنز العلا، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. السلام عليكم. وأكثر أسقام البدن والقلب إنما تنشأ عن عدم الصبر، فما حفظ الصحة القلوب والأبدان والأرواح بمثل الصبر فهو الفارق الأكبر والترياق الأعظم. ولو لم يكن فيه إلا معية الله مع أهله، فإن الله مع الصابرين ومحبته لهم، فإن الله يحب الصابرين ونصره لأهله، فإن النصر مع الصبر وإنه خير لأهله، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وإنه سبب الفلاح. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صبر. روى أبو داود في كتاب المراسيل من حديث قيس بن رفيع القيسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماذا في الأمرين من الشفاء؟ الصبر والسفاء. وفي السنة لأبي داود من حديث أم سلمة قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سلمة فجعلت علي الصابر، فقال: ماذا يا أم سلمة؟ فقالت: إنما هو صابر يا رسول الله، ليس فيه طيب. قال: إنه يشب الوجه فلا تجعله إلا بالليل ونهعل بالنهار. الصابر كثير المنافع لا سيما الهندية، منه ينقي الفضول الصفراوية التي في الدماغ وأعصاب البصر، وإذا طلي على الجبهة والصدغ بدهن الورد نفع من الصداع، وينفع من قروح الأنف والفم، ويسهل السوداء والمالي خليا. والصابر الفارسي يذكي العقل ويمد الفؤاد وينقي الفضول الصفراوية والبلغمية من المعدة إذا شرب منهما العاقتان بماء، ويرد الشهوة الباطلة والفاسدة، وإذا شرب في البرد خيف أن يسهل دما. صوم. الصوم جنة من أدواء الروح والقلب والبدن، منافعه تفوت الإحصاء، وله تأثير عجيب في حفظ الصحة وإذابة الفضلات وحبس النفس عن تناول مؤذياتها، ولا سيما إذا كان باعتدال وقصد في أفضل أوقاته شرعا، وحاجة البدن إليه طبعا. ثم إن فيه من إراحة القوى والأعضاء ما يحفظ عليها قواها، وفيه خاصية تقتضي إثارة ويتفري عجلة، وهو أنفع شيء لأصحاب الأندية الباردة والرطبة، وله تأثير عظيم في حفظ صحتهم، وهو يدخل في الأدوية الروحانية والطبيعية، وإذا راعى الصائم فيه ما ينبغي مراعاته طبعا وشرعا عظم انتفاع قلبه وبدنه به، وحبس عنه المواد الغريبة الفاسدة التي هو مستعد لها، وأزال المواد الرديئة الحاصلة بحسب كماله ونقصانه، ويحفظ الصائم مما ينبغي أن يتحفظ منه، ويعينه على قيامه بمقصود الصوم وسره وعلته الغائية، فإن القصد منه أمر آخر وراء ترك الطعام والشراب، وباعتبار ذلك الأمر اختص من بين الأعمال بأنه لله سبحانه. ولما كان وقاية وجنة بين العبد وبين ما يؤذي قلبه وبدنه عاجلا وأجلا، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأحد مقصودي الصيام الجنة والوقاية، وهي حمية عظيمة النفع، والمقصود الآخر اجتماع القلب والهم على الله تعالى وتوفير قوى النفس على محابه وطاعته. وقد تقدم الكلام في بعض أسرار الصوم عند ذكر صلى الله عليه وسلم ضب ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخنا،
جزاكم الله خيرا.
وإياكم شيخنا رضي الله عنك.
يختم لنا الشيخ محمد البز.
نعم سيد حياكم الله.
يا مرحبا، تفضل شيخ.
السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: حرف الضاد ضب ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنه لما قدم إليه وامتنع من أكله أحرام هو؟ فقال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. وأكل بين يديه وعلى مائدته وهو ينظر. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحله ولا أحرمه، وهو حار يابس يقوي شهوة الجماع، وإذا دق ووضع على موضع الشوكة اجتذبها. ضفدع، قال الإمام أحمد: الضفدع لا يحدوائي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها. يريد الحديث الذي رواه في مسنده من حديث عثمان بن عبد الرحمن رضي الله عنه أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن قتلها. قال صاحب القانون: من أكل من دم الضفدع أو جرمه ورم بدنه وكمد لونه وقذف المنية حتى يموت. ولذلك ترك الأطباء استعماله خوفا من ضرره، وهي نوعان: مائية وترابية، والترابية يقتل أكلها. حرف الطاء طيب. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر التطيب، وتشتد عليه الرائحة الكريهة وتشق عليه. والطيب غذاء الروح التي هي مطية القوى، تتضاعف وتزيد بالطيب كما تزيد بالغذاء والشراب والدعاء والسرور ومعاشرة الأحبة وحدوث الأمور المحبوبة وغيبة من تسر. ويثقل على الروح مشاهدته كالثقلاء والبغضاء، فإن في معاشرة
التقطيع من عند الشيخ.
لماذا كان
عبد الرحمن؟
نعم شيخنا
عندك تقطيع من الشيخ.
ولهذا كان
لو نبدأ بالحرف الطاء.
نعم.
سيدنا الشيخ محمد،
الصوت واضح؟
لا لا لا، من أول حرف الطاء.
نعم. قال: حرف الطاء طيب. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر التطيب، وتشتد عليه الرائحة الكريهة وتشق عليه. الصوت واضح؟
واضح بعض الشيء.
نعم. والطيب غذاء الروح التي هي مطية القوى، تتضاعف وتزيد بالطيب كما تزيد بالغذاء والشراب والدعة والسرور ومعاشرة الأحبة وحدوث الأمور المحبوبة وغيبة من تسر غيبته. ويثقل على الروح مشاهدته كالثقلاء والبغضاء، فإن معاشرتهم توهن القوى وتجلب الهم والغم، وهي للروح بمنزلة الحمى للبدن وبمنزلة الرائحة الكريهة. ولهذا كان مما حبب الله سبحانه الصحابة بنهيهم عن التخلق بهذا الخلق في معاشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأذيه بذلك.
فقال إذا دعيتم فادخلوا، من أول الآية. فقال إذا دعيتم،
لا زال التقطيع. نعم. فقال إذا دعيتم فادخلوا، فإذا أطعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. والمقصود أن الطيب كان من أحب الأشياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله تأثير في حفظ الصحة ودفع كثير من الآلام وأسبابها بسبب قوة الطبيعة به. ما زالت تقطع سيدنا؟
تمام إن شاء الله.
طيب. طين. ورد فيها حديث موضوعة لا يصح منها شيء، مثل حديث من أكل الطين فقد عان على قتل نفسه، ومثل حديث يا حميراء لا تأكل الطين فإنه يعصم البطن ويصفر اللون ويذهب بهاء الوجه. وكل حديث في الطين فإنه لا يصح ولا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه رديء مؤذ يسد مجاري العروق، وهو بارد يابس قوي التجفيف، ويمنع استطلاق البطن ويوجب نفس الدم وقروح الفم. قال طلح، قال تعالى: وطلح منضود. قال أكثر المفسرين هو الموز، والمنضود هو الذي قد نضد بعضه على بعض كالمشط. وقيل الطلح الشجر ذو الشوك، نضد مكان كل شوكة ثمرة، فثمره قد نضد بعضه إلى بعض، فهو مثل الموز. وهذا القول أصح، ويكون من ذكر الموز من السلف. من ذكر الموز من السلف أراد التمثيل للتخصيص، والله أعلم. وهو حار رطب أجوده النضيج الحلو، ينفع من الخشونة الصدر والرئة والسعال وقروح الكليتين والمثانة، ويدر البول ويزيد في المني، ويحرك الشهوة للجماع، ويلين البطن، ويؤكل قبل الطعام، ويضر المعدة، ويزيد في الصفراء والبلغم، ودفع ضرره بالسكر أو العسل. نعم. قال طلع، قال تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد. وقال تعالى: ونخل طلعها هضيم. طلع النخل ما يبدو من ثمرته في أول ظهوره وقشره، يسمى الكفرة،
الكفرة.
نعم، الكفرة. والنضيد المنضود الذي قد نضد بعضه على بعض، وإنما يقال له نضيد ما دام في كفراه، فإذا انفتح فليس بنضيد. كفراه، نعم، صلى الله عليه وسلم. وإنما يقال له نضيد ما دام في كفراه، فإذا انفتح فليس بنضيد. وأما الهضيم فهو المنضم بعضه إلى بعض، فهو كالنضيد أيضا، وذلك يكون قبل تشقق الكفر عنه. والطلع نوعان: ذكر وأنثى. والتلقيح هو أن يؤخذ من الذكر وهو مثل دقيق الحنطة، فيجعل في الأنثى وهو التأبير، فيكون ذلك منزلة اللقاح بين الذكر والأنثى. وقد روى مسلم في صحيحه عن طلحة بن عفوا، قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل، فرأى قوما يلقحون، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى. قال: ما أظن ذلك يغني شيئا. فبلغهم فتركوه فلم يصلح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو ظن، فإن كان يغني شيئا فاصنعوه، فإنما أنا بشر مثلكم، وإن الظن يخطئ ويصيب، ولكن ما قلت لكم عن الله عز وجل فلن أكذب على الله. انتهى. طلع النخل ينفع من الباه، ويزيد في المباضعة، ودقيق طلعه إذا تحملت به المرأة قبل الجماع أعان على الحبل إعانة بالغة، وهو في البرودة واليبوسة في الدرجة الثانية يقوي المعدة ويجففها، ويسكن ثائرة الدم مع غلظة وبطء هضم، ولا يحتمله إلا أصحاب الأمزجة الحارة، ومن أكثر منه فإنه ينبغي أن يأخذ الجواريشات، صحيح، من الجوارشات.
ومن أكثر منه فإنه ينبغي أن يأخذ عليه شيئا من الجوارشات الحارة.
نعم، أن يأخذ عليه شيئا من الجوارشات الحارة، وهو يعقل الطبع،
لأنها يعني مهضمات يعني. وقد
نعم.
عرضت على ابن عمر فأبى أن يأكل منها الجوارش.
نعم، السلام عليكم. وهو يعقل الطبع، صحيح، ويقوي الأحشاء،
يعقله يعني يمنعه يعني.
نعم، صمم. وهو يعقل الطبع ويقوي الأحشاء، والجمار يجري مجراه، وكذلك البلح والبسر، والإكثار منه يضر بالمعدة والصدر، وربما أورث القولنج، وإصلاحه بالسمن أو بما تقدم ذكره.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم سيدنا صلى الله عليه
وسلم. الله يبارك لك سيدنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.